السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
ما بعد.
وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط، ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. استمر المؤلف في التحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم. قد مر معنا هذا الموضوع أكثر من مرة، وفصلنا القول فيه، وما ذلك منه رحمه الله إلا لمعرفته بخطر هذا الداء وعظم ضرره على المسلم. لذلك يكرر ويؤكد، وسيأتي أيضا تأكيد آخر منه، لأن هذا الأمر خطير جدا، والتهاون فيه يؤدي إلى ضياع دين الشخص وضياع دين غيره ممن يقتر به. لذلك بارك الله فيكم، المسألة ليست مسألة اختيار والله أو مزاج، والله أنا هذا الشخص يأتي على مزاجي أجالسه، ما يأتي على مزاجي لا أجالسه، لا. قضية مسألة الدين وتقوى لله سبحانه وتعالى، وحلال أو حرام. أقول لك حرام عليك أن تجالس المبتدع. القضية مش قضية تشاحن، يحرم عليك أن تجلس مع المبتدع. لماذا؟ لأنه خطر على دينك. أنت إذا جلست مبتدعا، إما أن تتأثر به وتأخذ عنه بدعته وتكون قد أهلكت نفسك وضيعت نفسك بذلك، أو أن لا تأخذ عنه ولكن يقدح الشك في نفسك ويدخل عليك شيئا من الشبهات، أو أنه لا يحصل هذا ولكن يحصل اغترار الناس بك. أهون الأمور أقلها أن يغتر الناس بمجالستك هذه، يرونك جالسا مع مبتدع فيحسنون الظن به ويأتون ويجلسون معه. نحن ذكرنا لكم حال الدارقطني رحمه الله وأبو ذر الهروي عندما كان معه. أبو الدارقطني لاقى أحد المبتدع، سلم عليه وقبل على رأسه، والدارقطني إمام، فقال أبو ذر الهروي: هذا الإمام يفعل بهذا الشخص هذا الشيء، إذن فهذا الآخر إمامنا. فذهب وأخذ عنه الأشعرية وصار أشعريا، ثم نشر الأشعرية في بلاد المغرب العربي. شوفوا المفسدة العظمى التي حصلت من وراء هذا الفعل الذي فعل الدارقطني رحمه الله. هذا أقل شيء يحصل معه، فما بالك بمن يعني يجالسهم ليل نهار ويحبهم. يعني أيضا هذه من المفسدة التي لن نذكرها، ربما أنت لا تأخذ عنه البدعة بداية ولكن تحبه، كما يحصل من كثير من الناس الذين يسمعون للمبتدع يقول لك: والله أنا أحب فلان، أحبه أخذ عنه خلص، وهذا واقع. فإما أن تأخذ عنه أو أن تقع في محبته، فعندئذ تلتمس له أنواع الأعذار وموالاته وموالاة المبتدع هكذا، وعدم معاداته محرم مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فنقل العلماء الإجماع على وجوب معاداة المبتدع، أنت إذا أحببته خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه مفاسد ينبغي على المسلم أن يحذرها وأن يجتنب مجالسة أهل البدع، فهم خطيرون على دينك. ونحن الكلام هنا عن رؤوس المبتدع، عن الدعاء الذين يدعون إلى بدعهم، عندهم شبهات يقذفونها عليك، هذا الذي نتحدث عنه. أما عامة الناس، هؤلاء يتلطف بهم ويدعون بالرفق وبالتي هي أحسن. قال: وإذا أردت الاستقامة على الحق، يعني إذا أردت أن تبقى على طريق الحق وطريق أهل السنة قبلك، يعني أهل السنة الذين هم السلف، فاحذر الكلام، يعني ابتعد عن منهج أهل الكلام. أهل الكلام من؟ أصحاب الكلام الذين هم أصحاب العقول الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، هؤلاء كله أهل الكلام الذين عندهم قاعدة واحدة جميعا يجتمعون عليها، تقديم العقل على النقل، كلهم يجتمعون على هذا، هذا أصله. يحكمون على الله بعقولهم، هذا يجوز على الله وهذا لا يجوز على الله. من أين؟ قل لك عقلي هكذا ركبها وعقلي لم يركبها. لذلك تجد عندهم هم أنفسهم تخبط وخلط عظيم فيما بينهم، كلكم تجتمعون على أن العقل هو الحاكم. فلماذا إذن عقولكم تختلف؟ إذا كانت عقولكم هي الحاكمة لأنها يقينية، لماذا تختلف؟ لماذا تضطرب؟ ليش عقل الجهمي يختلف عن المعتزلي، وعقل المعتزلي يختلف عن الأشعري، وعقل الأشعري يختلف عن الماتريدي، وهكذا؟ هذا يدل على أن عقولكم متخبطة خربة. على كل، هؤلاء هم أهل الكلام الذين يقررون مسائل العقيدة بالكلام بالعقل. يقول لك هؤلاء تجتنبهم تبتعد عنهم لأنهم رؤوس أهل البدع، أو من رؤوس أهل البدع. وأصحاب الكلام والجدال والمراء، مراء المخاصمة، الجدل، أخذ ورد، أفاق، والقياس، قياس العقل في المسائل النصية في قضايا العقيدة. ما في القياس في العقيدة، والقياس الذي يذهب إليه هؤلاء القوم. والمناظرة في الدين، ما في شيء اسمه مناظرة في أمور شرعية دينية مع أهل البدع، لأن القضايا بيننا وبينهم قضايا منصوص عليها في الكتاب والسنة، أدلة محكمة، وضوحها كوضوح الشمس، لا تحتاج إلى جدال وإلى مناظرة وإلى تقريرات علشان نخرجها ونبينها، ما تحتاج لكل هذا، هي بينة واضحة، أدلتها واضحة جدا، ما تحتاج إلى مناظرات. المناظرة هنا معدومة، غير مقبولة أبدا، مناظرة في الدين. وكان السلف رضي الله عنهم يكثرون من التحذير من مناظرة أهل البدع ومن مجالسة أهل البدع. مما يذكر في هذا الموطن ما ذكره الأجري رحمه الله في أول كتاب الشريعة، ذكر هذه القضايا، تحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم. السلام عليكم. قال رحمه الله الأجري في الشريعة: فإن قال قائل، فإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظر حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له، يعني الكلام للأجرية، هذا سؤال وجه إليه يعني كأنه موجه من أحدهم، فأجاب قائلا: قيل له هذا الذي نهينا عنه، مش هذا الذي أنهاك أنا عنه. الأجري عندما يذكر في كتابه الشريعة يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة لا منهجه هو. قيل له هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، مثل هذه الصورة. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. هذا القسم الأول، انقسم السائل إلى قسمين. قسم الأول شخص سائل مسترشد، يعني جاهل يريد أن يتعلم بس، فهذا تبين له الحق بأدلته، قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام الشافعي أحمد مالك إلى آخره. قال: وإن كان، وهو القسم الثاني من السائلين، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، كنت تدعي من اتباع منهج السلف فهذا هو منهج السلف. فإن قال: فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، الشبهات نفسها، كلام الشيطان يعني لما ينظر به للناس هو واحد، نفس الشيء نفس الكلام الذي نسمعه اليوم. قال: فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. هذا رد علمائك عليك في هذه القضية. الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن بطة العكبري عنه أنه كتب رجل إليه كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله يريد أن يجالس أهل البدع وأن يناظرهم ويتكلم معهم ويقيم الحج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا. تعلموا من الإمام أحمد، قبل أن نتعلم منهم نتعلم العلم، نتعلم منهم الأدب. هذا الإمام أحمد وهو من هو ومكانته في العلم وفي الإمامة والإمامة في هذا الدين، عندما أجاب عز العلم إلى من؟ إلى من قبله، إلى سلفه. مش نحن اليوم الواحد يتعلم كلمتين يطلع يقول لك والله أنا أرى وفي نظري والمسألة فيها قولان وفلان أخطأ والصواب معي، ينظر كأنه شيخ الإسلام. هذا الإمام أحمد، هذه طريقته في الجواب. قال: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، أهل البدع يعني، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين تسليم، دين القياد، ما هو دين عقل وتفكير واجتهاد واختراع وابتكار وابتداع، لا لا، ديننا دين تسليم، ننظر ماذا كان عليه سلفنا ونمشي عليه بس، مش أكثر من هذا. نحن عملنا الآن ماذا نفعل؟ نتعلم مما هم علمونا إياه ونلقيه إليكم بس، مش أكثر من هذا. تجميع للعلم وأدائه ليس إلا، الحمد لله كل شيء قد انتهى، بين ووضح وشرح بما فيه كفاية، عملنا فقط هو التبليغ. قال: وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم. ما هي هذه طريقة السلف؟ فإنهم يلبسون عليك، معروفة أهل البدع يلف ويدور ويكذب في كلامه، كيف تضبط مثل هذا؟ وهم لا يرجعون. هذا حال أهل البدع، المبتدع عندما يتشرب قلبه البدعة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزعها من قلبه، وهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الحق، هم أصحاب أهواء، نفوس مريضة. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرئ وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته. يعني في النهاية عندما يكون قد اخترع قولا جديدا يريد له دليل ويبحث له عن دليل، ثم يجد له شبهة دليل فيبقى يزين به ضلاله. وما أحدث وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل. هذا حال أهل البدع، يضع كتابا ثم يحمل عنه هذا الكتاب وينشأ، ثم يبدأ في هذا الكتاب الذي وضع بدعته فيه يزينه بشيء من الحق والباطل. لا بد، ما من مبتدع إلا ومعه شيء من الحق، وإلا كيف يزين بضاعته؟ كيف يمررها على الناس؟ لو كان كل ما عنده باطل لتركه الناس، لكن يظهر لك أحسن ما عنده في بداية كلامه معك، وإذا أراد أن يصطادك يظهر لك أحسن ما عنده ويظهر لك الحق بأدلة، قال الله قال رسول الله. ثم بعد ذلك عندما يتمكن من قلبك يبدأ يعطيك ويلقنك الباطل الذي عنده. ليش؟ لأنك خلاص تكون أنت قد أمنت له، وتستقر في نفسك أنه من أهل العلم وأنه من أهل التقوى، تبدأ تأخذ منه ضلالاته وتتمكن في قلبك، فما الذي يخرجها بعد ذلك؟ قال وإن وضح له الحق في غيره، يعني حتى لو تبين له الحق في غيره خلاص يصر على ما هو عليه. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليكم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام الأجري، كتب الاعتقاد كلها واحدة عند أهل السنة. افتح الأجري، الشريعة للأجري، افتح ليبان لابن بطة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للدلكائي، شرح السنة للبغوي، وغيرها من كتب الاعتقاد عند كتب السلف، كلها كلامهم فيه واحد. هذا منهج أهل السنة، كله خرج من مشكات واحدة وطريقتهم واحدة. ولما فتح بعض أهل الضلال اليوم على أنفسهم باب المناظرة لأهل البدع، وجدناهم بعد ذلك غائصين في الضلال وفي البدع. كانوا في البداية يظهرون السنة ويظهرون الاتباع كذا، شوي 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 صاروا يعلنون بالبدع والضلال بعد مناظراتهم لأهل البدع ومجالسات طويلة معهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك. اذكروا مرة أحد المشايخ كان من الأسلوب الذي يعلمنا إياه مشايخي، كان يجلس مع الشخص ويتكلم معه ويبين له الحق من الباطل، وأحيانا الآخر يكون عنده شيء من التمسك بقوله وعدم الخضوع للحق، فيكلم الشيخ ويطول باله معه. فبعد ما ينصرف أقول للشيخ يعني لماذا تتعب نفسك وأنت ترى منه ما ترى من عدم قبوله للحق؟ فيقول قل كلمتك وامضي، قل كلمتك وامضي، فإنه وإن لم يسمع لك الآن إلا أنها ستبقى في نفسه تدور. وهذا كلام صحيح، السلام عليكم. وهذا الذي ذكره المؤلف، وإن كنت لم تقبل منه أنت، لكن أقل الأحوال كلمته ترمى في قلبك فتنتج شكا، تتخبط، تضيع. الجهم بن صفوان رأس الجهمية، هذا ما الذي ضيعه؟ كان ضعيف العلم وذهب يناظر بعض الملحدين، وبعد مناظرتهم شك في دينه وجلس في بيته 40 يوما أو ما شابه، ثم خرج بدينه الجديد هذا نتيجة المناظرة هذه. هذا هو أقل الأحوال، أنه يوقعون الشك في قلبك مما أنت فيه، وكفى به قبولا. لو وقع الشك في قلبك يكفيك هذا فتهلك بعد ذلك. وما كانت زندقة قط، زندق النفاق، ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. كل البدع تنتج من هذه الأبواب، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة، تفتح عليك بابا لهذه للضلالات. قال فالله الله في نفسك، يعني اتق الله في نفسك واحذر على دينك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. هذا الواجب عليك أن تسير، إلزمه، قل لك إلزم الآثار، قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله قال سلفنا الصالح رضي الله عنه. لذلك من أراد أن يبقى على الجادة فلا يقل بقول إلا وله فيه إمام، إمام من أئمة السنة قال به، من أراد أن يبقى على الطريقة. وعليك بالآثار وأصحاب الآثار الذين عرفوا باتباع منهج أهل الحديث، كانوا يسمون قديما أهل الحديث، هؤلاء لا يعملون عقولهم في عند وجود النص الشرعي، يأخذون بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرأي عندهم هذا متأخر. وأصحاب الأثر والتقليد، المقصود بالتقليد هنا الاتباع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الذي نحن مأمورون به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فنحن مأمورون بالاتباع، اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه، فمن اتبع ولم يخترع ويبتدع فقد نجا. فإن الدين إنما هو بالتقليد، هذا كلام المؤلف، فإنما الدين إنما هو بالتقليد بس، يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي أراد منك أن تتبعه هو اتباع، هذا معنى التقليد هنا، أن تتبع الصحابة ومن كان على نهجهم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، هذا هو ديننا. ومن قبلنا لم يدعون في لبس، يعني ما تركوا لنا شيئا من الدين نحتاجه إلا وبينوه لنا وشرحوه لنا، ما تركونا نتخبط، ما تركوا الأمور غامضة تحتاج إلى إيضاح، هم قد وضحوا وبينوا وانتهى الأمر. فقلدهم واسترح، اتبعهم على دينهم وريح نفسك، خير لك من أن تضل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من هنا أخذ هذا الكلام، فقلدهم واسترح، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، نفس المعنى. ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، ما تتجاوز علماء الأثر، تتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن كان على نهجهم من أئمة الهدى، لا تتجاوزه. شوف كلام تقريبا من أول ما بدأنا الكتاب إلى هنا هو يكرر ويعيد ويزيد نفسه، لأنه يرسم منهجا طريقا الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. عليكم بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، كلمة من؟ إمام أهل الشام في زمنه، الإمام العوزاني رحمه الله، عليك بآثار من سلف، تمسك بها. وإن رفضك الناس، قل الله الناس ينظرون إلي بنظرة اشمئزاز، ما ليش عجبهم، يقولون متطرف، إرهابي، أي شيء من هذه الألفاظ، ما يهمك أحد، إيش ما يقول هذا كله لن يضرك عند الله سبحانه وتعالى، المهم الذي ينفعك الذي يضرك عند ربك تبارك وتعالى، أن تكون على الحق بس. قال: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، يعني يبقى ملازما لهم. قال: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. ذكرنا فيما مضى بأن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة محكمة وأدلة متشابهة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة محكمة وأدلة متشابهة. الأدلة المحكمة هي الأدلة التي لا تعطي إلا معنى واحدا، ما تشتبه عليك في دلالتها، كقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، دليل واضح صريح. قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قول صريح لا يحتاج. هذا يسمى دليل محكم، تمام. وهناك أدلة متشابهة في الشرع تعطي أكثر من معنى، فيشتبه الأمر عليك فيها، فيشتبه عليك الأمر فيها. فما واجبك عندئذ في هذه الأمور؟ نعطي مثال على الأدلة المتشابهة أولا. الدليل المتشابه وهو معكم أينما كنتم، هذه آية دليل. هذه الآية تحتمل أكثر من معنى في دلالتها. فأنت الآن واجبك أن تأخذ بالدليل المحكم وأن ترد الدليل المتشابه إلى المحكم وتفهمه بناء عليه. الآن عندنا الدليل المحكم أن الله سبحانه وتعالى في العلو عال على خلقه، الرحمن على العرش استوى، وأدلة كثيرة. قال الذهبي رحمه الله قرابة 1000 دليل عنده على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب عندما يأتينا دليل مثل هذا وهو معكم أينما كنتم، ماذا نفعل به؟ ننظر إلى سياق الآية، ومن خلال سياق الآية ومع وجود الأدلة المحكمة نفهم أن هذه المعية معية السمع البصر الإحاطة، هذا المقصود بالمعية وليست معية الذات، هذا المقصود بهذه الآية. فصارت هذه الآية متشابهة، رددناها إلى إيش؟ إلى المحكمة كي تنسجم معها ولا تتعارض. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في احتمال أننا لن نرى الله يوم القيامة في هذا الحديث؟ ما في دلالة واضحة جدا على رؤية الله يوم القيامة، هذا الدليل محكم يسمى. في أدلة متشابهة يستدل بها أهل البدع، نعم، كقول الله تبارك وتعالى لموسى إنك لن تراني سلام. هذا الدليل يحتمل أحد أمرين، إما أنك لن تراني مطلقا، أو أنك لن تراني في الدنيا. احتمل هذا واحتمل هذا. ليش؟ منين جبنا الاحتمال الثاني؟ لأن موسى لما طلب الرؤية طلبها وين؟ في الدنيا. إذا صار في عندنا احتمال هذا واحتمال أنك لن تراني مطلقا. طيب لما جاء هذا الحديث وهو محكم في دلالته يدل على رؤية الله يوم القيامة، تمام؟ إذا ماذا نفعل الحديث الثاني؟ على أي معنى نحمله؟ على معنى أنك لن تراني في الدنيا، وبذلك يكون منسجما متوافقا مع الدليل الآخر. هذا الثاني احتمل أكثر من معنى فكان متشابها. أهل السنة يتمسكون بالمحكمات ويجعلونها أصولا لدينهم، ويردون المتشابهات إليها، فيفهمون المتشابه بناء على المحكم. أهل البدع يعكسون لأن في قلوبهم مرض، فيترك المحكمات ويأتي إلى الأشياء التي توافق هواه ويتمسك بها. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة أصحاب الأهواء، فاحذروهم، حذر منهم. هذا يترك الأدلة المحكمات ويأتي إلى المتشابهات. الموسيقى نسمع اليوم يأتون يخرجون علينا في الفضائيات ويستدلون بأدلة. إيش دليل عندهم على جواز الموسيقى؟ يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى إنك أوتيت مزمارا كمزمار داود. إذن كان معه مزمار، إذن المزمار جاهز، أنا موسيقيا مع داود. يعني هذه شبهة يلقونها على جواز الله. ويتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. دليل واضح على تحريم المعازف. يتركون هذا المحكم ويعلونه بعلة واهية زلت قدم ابن حزم وأعل الحديث بها ورد عليه العلماء لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة وأبطلوا قوله. يتركون هذا كله ويذهبون إلى إيش؟ إلى ما يوافق أهواءهم فيعلون هذا الحديث ويمسكون ويتمسكون بإيش؟ بالمتشابه. أبو موسى الأشعري لما كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا كان يفعل؟ ما كان يضرب على الدف ولا موسيقى ولا شيء، كان يقرأ قرآن بصوت حسن. فقال له أوتيت مزمارا كمزمار أوتيت صوتا حسنا كصوت داود عليه السلام. والمزمار في لغة العرب يطلق على الصوت الحسن. يتركون هذا ويأخذون بالمعنى الآخر. إيش هذا؟ مرض في القلوب. لذلك من تجده يستحل الموسيقى فاعلم أنه مريض القلب، لأنه يتبع المتشابه ويترك المحكمات في هذه. هذه الأمثلة ربما يورد شخص مثلا على نفسه سؤالا، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الأدلة منها محكمات ومنها متشابهات؟ جعلها كلها محكمات وانتهينا من هالنزاعات والمشاكل ووجود هالبدع بين أهل البدع الذين كل يوم والثاني طالعين لنا الضلالة جديدة. لله سبحانه وتعالى حكم في كل شيء، يميز بذلك الخبيث من الطيب، ويتبين بذلك صاحب الهوى الذي يريد أن يتبع ما يوافق هواه وصاحب الحق الذي يتبع الدليل لأن الله يحبه ويرضاه، يحب المسألة التي أو الحكم الذي قضى به ويرضاه فلذلك يتبعه، وصاحب الهوى يتبع ما يوافق هوى نفسه لا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فيتميز بذلك الخبيث من الطيب ويظهر. قل طيب الله سبحانه وتعالى يعلم الخبيث من الطيب بدون هذه. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس بعلمه، يحاسب الناس بأفعالهم. لذلك جعل أسباب دخول الجنة والنار هي الأعمال، فإذا لم يعمل ما يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك حتى يعمل. كيف تميز بين المحكم والمتشابه؟ آخر ما يتعلق بهذا الموضوع، المحكمات كما ذكرنا تدل على معنى واحد، أدلة جمعت بين قوة الإسناد، قوة الثبوت، وقوة الدلالة. هذه تسمى محكمات، قوية في ثبوتها، في صحتها، قوية في دلالتها، يعني ظهور المعنى المأخوذ منها. هذه تسمى المحكمات. يقول المؤلف، نرجع إلى كلامه الآن، وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، يعني خذ بالأدلة المحكمات والمتشابهات إياك أن تضيع معها. ما فهمته بناء على رده إلى المحكم الحمد لله، ولا ما لم تفهمه توقف. ولا ترد الأدلة الواضحة الظاهرة بمثل هذه الأدلة المتشابهة. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني تسمع ضلالة تصبح تريد أن ترد على هذه الضلالة وتبحث وتفتش عن رد لهذه الضلالة من عندك باجتهادك، ربما تذهب ترد ضلالة فتردها بضلالة مثلها. فلذلك يحذرك المؤلف من فعل كهذا. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم، بس ابتعد عنهم. ولا تمكنهم من نفسك، لا تجادلهم ولا تتكلم معهم وتصبح تريد أن تبحث عن أدلة لترد على باطلهم. دع هذا للعلماء ويردون على كلامهم من غير أن يجالسوهم العلماء. عندما ينتشر كلامهم بين الناس ويصير له خطورة يردون عليه مباشرة. أحيانا بعض الكلام لا ينتشر يعني يراسلني أحيانا بعض الشباب يأتي بكلام مغمور من شخص مغمور، ولكن الشيخ رد على هذا. ايش ترد عليه؟ إنسان ميت وكلامه ميت مدفون، أنت تظهره ليش؟ تظهره للناس وتنشره أنت بنفسك، لماذا؟ خطأ. ما هكذا البدعة التي يجب أن ترد هي التي تنتشر بين الناس وتصير خطيرة على دينهم، حينئذ تردها. أما ما تذهب تنشر أنت البدعة بالرد عليها وهي مغمورة ميتة، خطأ. ما هو طريق، ما هو تصرف سليم هذا؟ قال ولا تمكنهم من نفسك، أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله ومكانته في العبادة والزهد والتقوى والعلم والرسوخ في العلم، رحمه الله أحد أئمة التابعين، مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. محمد بن سيرين، إياك أن تحسن الظن بنفسك بعلمك أو بتقواك أبدا. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاحذر من أن تعرض دينك للخطأ. هذا محمد بن سيرين إمام في زمنه، جاءه رجلان وقالا له نريد أن نكلمك في مسألة، فقال ولا كلمة. قالوا نقرأ عليك آية، قال ولا آية. قالوا له يا إمام ما منعك أن تسمع منهم آية من كتاب الله، قرآن. قال أخاف أن يحرفاها فيقع ذلك في قلبي فازغ. هذا محمد بن سيرين رحمه الله. فلذلك أنت من باب أولى أن تغلق على نفسك هذا الباب، باب الشرع، ولا تعرض نفسك للخطأ. شوف الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، من سمع منكم به فلينأ عنه، يهرب يفر منه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أن عنده من الإيمان ما عنده، يعني يمنعه من الوقوع في شبهاته. قال فيقع في شبهاته، مما معه من شبهات، شبهات خطيرة، فيضيع الرجل. يأتيه وهو مؤمن معتمد على إيمانه فيضيع. ما تعتمد على هذا؟ ما تدري والله أحيانا تظن في نفسك ثبوتا راسخا، تعرض نفسك لفتنة تشعر بنفسك أنك تزلزلت. فاحذر بارك الله فيك. المسألة لا تحتمل مقامرة، مسألة دين، إما جنة أو نار. قال ولا تطلب من عند، طيب، قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي. ثم قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. لا تغتر بدعاوى أهل البدع واحذر. إذا ذكرت للجهمي آية في كتاب الله فيها إثبات صفة الله، يقول لك لا، نحن نعظم الله أن يتصف بهذه الصفة، وننزهه أن يشابه المخلوقين، فننفي عنه ما أثبت لنفسه في الكتاب أو في السنة من أجل أن نعظمه. هكذا هي شبهته. قل أنتم الله في العلو، يقول معناته يشبه الخلق، ما يجوز هذا، يحيط به مكان، أعوذ بالله. لا، عظم الله سبحانه وتعالى، الله ليس في العلو، الله سبحانه وتعالى له عينان، أعوذ بالله، يشبه البشر. لا، نعظم الله سبحانه وتعالى، ننفي العينين عن الله. طيب تنفي عنه العينين، تنفي عنه الرحمة، الكرم، الجوة إلى آخره من الصفات، إيش أبقيت؟ ما عاد في شيء. لذلك قال أهل العلم الجهمي يعبد عدما. ولما أحد السلف كان يتكلم مع أحدهم فذكر له لا كذا ولا كذا ولا كذا، قال أولئك قوم قد أضاعوا ربهم. هذا هو حال الجهمية. فلا تغتر بقوله نحن نعظم الله فلذلك ننفي الصفات عنه، هذا ليس من تعظيم الله. لو عظمتم الله سبحانه وتعالى لآمنتم بما قال عن نفسه، فهو أدرى بنفسه ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز، وبما أنه وصف نفسه في الكتاب والسنة بصفة فيجب عليكم أن تأخذوا بها وأن تنزهوا عن مشابهة المخلوقين. انتهى الأمر. هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. عظمتم الله سبحانه وتعالى، نفيتم عنه مماثلة المخلوقين، وفي نفس الوقت أثبتتم له ما أثبت لنفسه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا تغتر بهذا، أنا يقول لك والله أنا أعظم الله إذا سمع الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأثر إثبات صفة لله تبارك وتعالى، فينفي الصفة ويرد الأثر من أجل إيش؟ أن يعظم الله سبحانه وتعالى في زعمه. طب من أين لك أن هذا تعظيم الله؟ من عقله، وهذا هو دينه. العقل مقدم على النقل، قاعدتهم العظيمة التي هي طاغوت هدموا بها دين الله سبحانه وتعالى. قال فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة قوله، يريد أن يرد الأثار ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى، إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر وتضامون في رؤيته، ينفي عن الله الرؤيا. أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى، وحديث النزول، نزول الله سبحانه وتعالى، وغيره أعظم ثلاث صفات خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، وحديث النزول هذا يدل على العلو. والثالثة كلام الله تبارك وتعالى، أن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بعظمته وجلاله. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ قيل أن يعظم الله سبحانه وتعالى فنفى عنه ما أثبت لنفسه، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، زعم أنه أعلم بالله من الله. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. مش بس أنت تحذرهم، حذر الناس منهم أيضا، إن هؤلاء خطر على دينك وعلى دين الناس. قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب، في هذا الباب يعني فيما نحن فيه من مسائل الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد، وهو مسترشد، يعني جاء يريد الرشد، يريد الهداية، يريد الحق من الباطل، فكلمه وأرشده، بين له بعلم. وإذا جاءك يناظر، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. كل هذا قد نهينا عنه، والمناظرة فيها كل هذه الأمور، وهو يزيل عن طريق الحق. المناظرة تزلك عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادنا أو خاصا. هذا منهج السلف رضي الله عنه، فدعنا من بنيات الطريق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري. الحكيم لا يجادل جدالا عقيما، ولا يداري، لا يداري أهل الباطل، بل يبين الحق من الباطل. وجاء وحكمته ينشرها، ينشر علمه ولا يسكت عنه، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، فهو على خير في جميع الأحوال. يعني قبلتم الحق انتفعتم، ما قبلتم ضررتم أنفسكم. هو بالنسبة له الحمد لله يعلم الحق من الباطل ويدعو إليه ويمضي، وكلما تكلم بكلمة أجر عليها، وكلما دعا إلى الحق أخذ منه أجرا، والحمد لله فهو على خير، يحمد الله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال، لا يهمه من يتبعه ولا من يقلب عليه، مش مهم. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، الحسن البصري. فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني أنا ديني هو الحق اللي أنا عليه أعرفه الحمد لله، على بين من ديني، أما أنت إذا ضيعت دينك روح دور عليه، هذا المقصود. فليش ناظرك؟ ما عندي شغل بناظرتك. هكذا كانت أجوبة السلف رضي الله عنه. وكذلك الإمام مالك له رد مثل من رد الإمام حسن البصري رحمه الله، لأنهم جميعا يأخذ بعضهم عن بعض. عندما جاء أبو أحد أهل البدع الإمام مالك ماذا قال له؟ يسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد أن يجادل، يناظر، بدأ فتح الموضوع. كلمتين بسيطتين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، أخرج هذا الرجل. بس هكذا يكون رد أهل السنة. اليوم لو فعلت يقول لك متشدد أنا. واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود بالتقليد والاتباع، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يكون اتباعك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهجه، اتباع منهج السلف الصالح واجب وليس أمرا مستحبا، لأن الحق لا تصله إلا عن طريقهم، والجنة لا تعرف طريقها إلا من خلالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن فتلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنه. نكتفي بهذا الفضل إن شاء الله. ما فيكم بارك الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. استمر المؤلف في التحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم، قد مر معنا هذا الموضوع أكثر من مرة وفصلنا القول فيه، وما ذلك منه رحمه الله إلا لمعرفته بخطر هذا الداء وعظم ضرره على المسلم. لذلك يكرر ويؤكد، وسيأتي أيضا تأكيد آخر منه، لأن هذا الأمر خطير جدا، والتهاون فيه يؤدي إلى ضياع دين الشخص وضياع دين غيره ممن يضطر به. لذلك بارك الله فيكم، المسألة ليست مسألة اختيار والله أو مزاج، والله أنا هذا الشخص يأتي على مزاجي أجالسه، ما يأتي على مزاجي لا أجالسه، قضية مسألة الدين وتقوى لله سبحانه وتعالى، وحلال أو حرام. أقول لك حرام عليك أن تجالس المبتدع، القضية مش قضية تشاحن، يحرم عليك أن تجلس مع المبتدع. لماذا؟ لأنه خطر على دينك. أنت إذا جلست مبتدعا إما أن تتأثر به وتأخذ عنه بدعته وتكون قد أهلكت نفسك وضيعت نفسك بذلك، أو أن لا تأخذ عنه ولكن يقدح الشك في نفسك ويدخل عليك شيئا من الشبهات، أو أنه لا يحصل هذا ولكن يحصل اغترار الناس بك. أهون الأمور، أقل أن يغتر الناس بمجالستك هذه يرونك جالسا مع مبتدئ فيحسنون الظن به ويأتون ويجلسون معه. نحن ذكرنا لكم حال الدارقطني رحمه الله وأبو ذر الهروي عندما كان معه. أبو الدارقطني لاقى أحد المبتدئ سلم عليه وقبل على رأسه، والدارقطني إمام، فقال أبو ذر الهروي: هذا الإمام يفعل بهذا الشخص هذا الشيء، إذن فهذا الآخر إمامنا. فذهب وأخذ عنه الأشعرية وصار أشعريا، ثم نشر الأشعرية في بلاد المغرب العربي. شوفوا المفسدة العظمى التي حصلت من وراء هذا الفعل الذي فعل الدارقطني رحمه الله. هذا أقل شيء يحصل معه، فما بالك بمن يعني يجالسهم ليل نهار ويحبهم. يعني أيضا هذه من المفسدة التي لن نذكرها، ربما أنت لا تأخذ عنه البدعة بداية ولكن تحبه، كما يحصل من كثير من الناس الذين يسمعون للمبتدع يقول لك: والله أنا أحب فلان، أحبه أخذ عنه خلص، وهذا واقع. فإما أن تأخذ عنه أو أن تقع في محبته، فعندئذ تلتمس له أنواع الأعذار وموالاته وموالاة المبتدع هكذا، وعدم معاداته محرم مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فنقل العلماء الإجماع على وجوب معاداة المبتدع، أنت إذا أحببته خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه مفاسد ينبغي على المسلم أن يحذرها وأن يجتنب مجالسة أهل البدع، فهم خطيرون على دينك. ونحن الكلام هنا عن رؤوس المبتدعة، عن الدعاة الذين يدعون إلى بدعهم، عندهم شبهات يقذفونها عليك، هذا الذي نتحدث عنه. أما عامة الناس هؤلاء يتلطف بهم ويدعون بالرفق وبالتي هي أحسن. قال: وإذا أردت الاستقامة على الحق، يعني إذا بقيت إذا أردت أن تبقى على طريق الحق وطريق أهل السنة قبلك، يعني أهل السنة الذين هم السلف، فاحذر الكلام، يعني ابتعد عن منهج أهل الكلام. أهل الكلام من؟ أصحاب الكلام الذين هم أصحاب العقول الذين يحكمون على شرع الله بعقولهم، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، المتريدية، كلابية، هؤلاء كلهم أهل الكلام الذين عندهم قاعدة واحدة جميعا يجتمعون عليها: تقديم العقل على النقل. كلهم يجتمعون على هذا، هذا أصله. يحكمون على الله بعقولهم، هذا يجوز على الله وهذا لا يجوز على الله. من أين؟ يقول لك: عقلي هكذا ركبها وعقلي لم يركبها. لذلك تجد عندهم هم أنفسهم تخبط وخلط عظيم فيما بينهم. كلكم تجتمعون على أن العقل هو الحاكم، فلماذا إذن عقولكم تختلف؟ إذا كانت عقولكم هي الحاكمة لأنها يقينية، لماذا تختلف؟ لماذا تضطرب؟ ليش عقل الجهم يختلف عن المعتزلي، وعقل المعتزلي يختلف عن الأشعري، وعقل الأشعري يختلف عن الماتريدي، وهكذا؟ هذا يدل على أن عقولكم متخبطة خربة. على كل، هؤلاء هم أهل الكلام الذين يقررون مسائل العقيدة بالكلام بالعقل. يقول لك: هؤلاء تجتنبهم تبتعد عنهم لأنهم رؤوس أهل البدع، أو من رؤوس أهل البدع. وأصحاب الكلام والجدال والمراء، المراء المخاصمة، الجدل أخذ ورد أنفاق، والقياس، قياس العقل في المسائل النصية في قضايا العقيدة. ما في قياس في العقيدة، والقياس الذي يذهب إليه هؤلاء القوم. والمناظرة في الدين، ما في شيء اسمه مناظرة في أمور شرعية دينية مع أهل البدع، لأن القضايا بيننا وبينهم قضايا منصوص عليها في الكتاب والسنة، أدلة محكمة، وضوحها كوضوح الشمس، لا تحتاج إلى جدال وإلى مناظرة وإلى تقريرات علشان نخرجها ونبينها. ما تحتاج لكل هذا، هي بينة واضحة، أدلتها واضحة جدا، ما تحتاج إلى مناظرات. المناظرة هنا معدومة، غير مقبولة أبدا، مناظرة في الدين. وكان السلف رضي الله عنهم يكثرون من التحذير من مناظرة أهل البدع ومن مجالسة أهل البدع. مما يذكر في هذا الموطن ما ذكره الأجري رحمه الله في أول كتاب الشريعة، ذكر هذه القضايا، تحذير من مجالسة أهل البدع ومن مناظرتهم. السلام. قال رحمه الله الأجري في الشريعة: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظر حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له، يعني الكلام للا جرية، هذا سؤال وجه إليه يعني كأنه موجه من أحدهم، فأجاب قائلا قيل له هذا الذي نهينا عنه، مش هذا الذي أنهاك أنا عنه. لا أجر عندما يذكر في كتابه الشريعة يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة لا منهجه هو. قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، مثل هذه الصورة. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. هذا القسم الأول، انقسم السائل إلى قسمين. القسم الأول شخص سائل مسترشد، يعني جاهل يريد أن يتعلم بس، فهذا تبين له الحق بأدلته، قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام الشافعي أحمد مالك إلى آخره. قال وإن كان، وهو القسم الثاني من السائلين، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، كنت تدعي من اتباع منهج السلف فهذا هو منهج السلف. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، الشبهات نفسها كلام الشيطان، يعني لما ينزغ به للناس هو واحد نفس الشيء، نفس الكلام الذي نسمعه اليوم. قال فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، هذا رد علمائك عليك في هذه القضية. الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن بطة العكبري عنه أنه كتب رجل إليه كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله يريد أن يجالس أهل البدع وأن يناظرهم ويتكلم معهم ويقيم الحج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمعه وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا. تعلموا من الإمام أحمد، قبل أن نتعلم منهم نتعلم العلم، نتعلم منهم الأدب. هذا الإمام أحمد وهو من هو ومكانته في العلم وفي الإمامة في هذا الدين، عندما أجاب عز العلم إلى من؟ إلى من قبله، إلى سلفه. مش نحن اليوم الواحد يتعلم كلمتين يطلع يقول لك والله أنا أرى وفي نظري والمسألة فيها قولان وفلان أخطأ والصواب معي، ينظر كأنه شيخ الإسلام. هذا الإمام أحمد، هذه طريقته في الجواب. قال الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، أهل البدع يعني، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين تسليم، دين انقياد، ما هو دين عقل وتفكير واجتهاد واختراع وابتكار وابتداع، لا لا، ديننا دين تسليم، ننظر ماذا كان عليه سلفنا ونمشي عليه بس، مش أكثر من هذا. نحن عملنا الآن ماذا نفعل؟ نتعلم مما هم علمونا إياه ونلقيه إليكم بس، مش أكثر من هذا، تجميع للعلم وأدائه ليس إلا. الحمد لله كل شيء قد انتهى، بين ووضح وشرح بما فيه كفاية، عملنا فقط هو التبليغ. قال: وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم. ما هي هذه طريقة السلف؟ فإنهم يلبسون عليك، معروفة للبدع يلف ويدور ويكذب في كلامه، كيف تضبط مثل هذا؟ وهم لا يرجعون. هذا حال أهل البدع. المبتدع عندما يتشرب قلبه البدعة إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزعها من قلبه، وهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الحق، هم أصحاب أهواء، نفوس مريضة. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرئ وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة، فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته. يعني في النهاية عندما يكون قد اخترع قولا جديدا يريد له دليل ويبحث له عن دليل، ثم يجد له شبهة دليل فيبقى يزين به ضلاله. وما أحدث وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل. هذا حال أهل البدع، يضع كتابا ثم يحمل عنه هذا الكتاب وينشأ، ثم يبدأ في هذا الكتاب الذي وضع بدعته فيه يزينه بشيء من الحق والباطل. لا بد، ما من مبتدع إلا ومعه شيء من الحق، وإلا كيف يزين بضاعته؟ كيف يمررها على الناس؟ لو كان كل ما عنده باطل لتركه الناس، لكن يظهر لك أحسن ما عنده في بداية كلامه معك، وإذا أراد أن يصطادك يظهر لك أحسن ما عنده ويظهر لك الحق بأدلة، قال الله قال رسول الله، ثم بعد ذلك عندما يتمكن من قلبك يبدأ يعطيك ويلقنك الباطل الذي عنده. ليش؟ لأنك خلاص تكون أنت قد أمنت له وتستقر في نفسك أنه من أهل العلم وأنه من أهل التقوى، تبدأ تأخذ منه ضلالاته وتتمكن في قلبك، فما الذي يخرجها بعد ذلك؟ قال: وإن وضح له الحق في غيره، يعني حتى لو تبين له الحق في غيره خلاص يصر على ما هو عليه. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليكم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام الأجري، كتب الاعتقاد كلها واحدة عند أهل السنة. افتح الأجري، الشريعة للأجري، تحليبان لابن بطة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للدلكائي، شرح السنة للبغوي، وغيرها من كتب الاعتقاد عند كتب السلف، كلها كلامهم فيه واحد. هذا منهج أهل السنة، كله خرج من مشكات واحدة وطريقتهم واحدة. ولما فتح بعض أهل الضلال اليوم على أنفسهم باب المناظرة لأهل البدع وجدناهم بعد ذلك غائصين في الضلال وفي البدع. كانوا في البداية يظهرون السنة ويظهرون الاتباع كذا، شوي 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 صاروا يعلنون بالبدع والضلال بعد مناظراتهم لأهل البدع ومجالسات طويلة معهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. قال: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك. اذكروا مرة أحد المشايخ كان من الأسلوب الذي يعلمنا إياه المشايخ، كان يجلس مع الشخص ويتكلم معه ويبين له الحق من الباطل، وأحيانا الآخر يكون عنده شيء من التمسك بقوله وعدم الخضوع للحق، فيكلم الشيخ ويطول باله معه. فبعد ما ينصرف أقول للشيخ: يعني لماذا تتعب نفسك وأنت ترى منه ما ترى من عدم قبوله للحق؟ فيقول: قل كلمتك وامضي. قل كلمتك وامضي، فإنه وإن لم يسمع لك الآن إلا أنها ستبقى في نفسه تدور. وهذا كلام صحيح. السلام عليكم. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا. وإن كنت لم تقبل منه أنت، لكن أقل الأحوال كلمته ترمى في قلبك فتنتج شكا، تتخبط، تضيع. جاء ابن صفوان رأس الجهمية، هذا ما الذي ضيعه؟ كان ضعيف العلم، وذهب يناظر بعض الملحدين، وبعد مناظرتهم شك في دينه، وجلس في بيته 40 يوما أو ما شابه، ثم خرج بدينه الجديد هذا نتيجة المناظرة هذه. هذا هو أقل الأحوال، أنه يوقعون الشك في قلبك مما أنت فيه، وكفى به قبولا. لو وقع الشك في قلبك يكفيك هذا، فتهلك بعد ذلك. وما كانت زندقة قط، زندق النفاق، ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. كل البدع تنتج من هذه الأبواب، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة، تفتح عليك بابا لهذه للضلالات. قال: فالله الله في نفسك، يعني اتق الله في نفسك، واحذر على دينك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. هذا الواجب عليك أن تسير، إلزمه. قل لك إلزم الآثار، قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله، قال سلفنا الصالح رضي الله عنه. لذلك من أراد أن يبقى على الجادة فلا يقل بقول إلا وله فيه إمام، إمام من أئمة السنة قال به، من أراد أن يبقى على الطريقة. وعليك بالآثار وأصحاب الآثار، الذين عرفوا باتباع منهج أهل الحديث، كانوا يسمون قديما أهل الحديث، أو لا يعملون عقولهم في عند وجود النص الشرعي، يأخذون بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرأي عندهم هذا متأخر. وأصحاب الأثر والتقليد، المقصود بالتقليد هنا الاتباع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا الذي نحن مأمورون به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن مأمورون بالاتباع، اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنه. فمن اتبع ولم يخترع ويبتدع فقد نجا. فإن الدين إنما هو بالتقليد، هذا كلام المؤلف. فإنما الدين إنما هو بالتقليد بس، يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي أراد منك أن تتبعه هو اتباع، هذا معنى التقليد هنا، أن تتبع الصحابة ومن كان على نهجهم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، هذا هو ديننا. ومن قبلنا لم يدعون في لبس، يعني ما تركوا لنا شيئا من الدين نحتاجه إلا وبينوه لنا وشرحوه لنا، ما تركونا نتخبط، ما تركوا الأمور غامضة تحتاج إلى إيضاح، هم قد وضحوا وبينوا ما انتهى الأمر. فقلدهم واسترح، اتبعهم على دينهم وريح نفسك، خير لك من أن تضل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من هنا أخذ هذا الكلام، فقلدهم واسترح، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، نفس المعنى. ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، ما تتجاوز علماء الأثر، تتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن كان على نهجهم من أئمة الهدى، لا تتجاوزه. شوف كلام تقريبا من أول ما بدأنا الكتاب إلى هنا هو يكرر ويعيد ويزيد نفسه، لأنه يرسم منهجا طريقا الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. عليكم بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس. كلمة من؟ إمام أهل الشام في زمنه، الإمام العوزاني رحمه الله. عليك بآثار من سلف، تمسك بها. وإن رفضك الناس، قل الله الناس ينظرون إلي بنظرة اشمئزاز، مليش عاجبهم، يقولون متطرف، إرهابي، أي شيء من هذه الألفاظ، ما يهمك أحد، إيش ما يقول يقول، هذا كله لن يضرك عند الله سبحانه وتعالى. المهم الذي ينفعك هو الذي يضرك عند ربك تبارك وتعالى، أن تكون على الحق بس. قال ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، يعني ابقى ملازما لهم. قال وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. ذكرنا فيما مضى بأن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، أدلة محكمة وأدلة متشابهة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، أدلة محكمة وأدلة متشابهة. الأدلة المحكمة هي الأدلة التي لا تعطي إلا معنى واحدا، ما تشتبه عليك في دلالتها، كقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، دليل واضح صريح. قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قول صريح لا يحتاج، هذا يسمى دليل محكم، تمام. وهناك أدلة متشابهة في الشرع تعطي أكثر من معنى، فيشتبه الأمر عليك فيها، فيشتبه عليك الأمر فيها. فما واجبك عندئذ في هذه الأمور؟ نعطي مثال على الأدلة المتشابهة أولا. الدليل المتشابه وهو معكم أينما كنتم، هذه آية دليل. هذه الآية تحتمل أكثر من معنى في دلالتها، فأنت الآن واجبك أن تأخذ بالدليل المحكم وأن ترد الدليل المتشابه إلى المحكم وتفهمه بناء عليه. الآن عندنا الدليل المحكم أن الله سبحانه وتعالى في العلو عال على خلقه، الرحمن على العرش استوى، وأدلة كثيرة. قال الذهبي رحمه الله قرابة 1000 دليل عنده على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب عندما يأتينا دليل مثل هذا وهو معكم أينما كنتم، ماذا نفعل به؟ ننظر إلى سياق الآية، ومن خلال سياق الآية ومع وجود الأدلة المحكمة نفهم أن هذه المعية معية السمع البصر الإحاطة، هذا المقصود بالمعية وليست معية الذات، هذا المقصود بهذه الآية. فصارت هذه الآية متشابهة، رددناها إلى إيش؟ إلى المحكمة كي تنسجم معها ولا تتعارض. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. في احتمال أننا لن نرى الله يوم القيامة في هذا الحديث؟ ما في، دلالة واضحة جدا على رؤية الله يوم القيامة، هذا الدليل محكم يسمى. في أدلة متشابهة يستدل بها أهل البدع، نعم، كقول الله تبارك وتعالى لموسى إنك لن تراني سلام. هذا الدليل يحتمل أحد أمرين، إما أنك لن تراني مطلقا أو أنك لن تراني في الدنيا، احتمل هذا واحتمل هذا. ليش؟ منين جبنا الاحتمال الثاني؟ لأن موسى لما طلب الرؤية طلبها وين؟ في الدنيا. إذا صار في عندنا احتمال هذا واحتمال أنك لن تراني مطلقا. طيب لما جاء هذا الحديث وهو محكم في دلالته يدل على رؤية الله يوم القيامة، تمام؟ إذا ماذا نفعل الحديث الثاني؟ على أي معنى نحمله؟ على معنى أنك لن تراني في الدنيا، وبذلك يكون منسجما متوافقا مع الدليل الآخر. هذا الثاني احتمل أكثر من معنى فكان متشابها. أهل السنة يتمسكون بالمحكمات ويجعلونها أصولا لدينهم ويردون المتشابهات إليها، فيفهمون المتشابه بناء على المحكم. أهل البدع يعكسون لأن في قلوبهم مرض، فيترك المحكمات ويأتي إلى الأشياء التي توافق هواه ويتمسك بها. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدع أصحاب الأهواء، فاحذروهم، حذر منهم. هذا يترك الأدلة المحكمات ويأتي إلى المتشابهات. الموسيقى نسمع اليوم يأتون يخرجون علينا في الفضائيات ويستدلون بأدلة. إيش دليل عندهم على جواز الموسيقى؟ يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى: إنك أوتيت مزمارا كمزمار داود. إذن كان معه مزمار، إذن المزمار جاهز، آلة موسيقية مع داود. يعني هذه شبهة يلقونها على جواز الله، ويتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. دليل واضح على تحريم المعازف. يتركون هذا المحكم ويعلونه بعلة واهية زلت قدم ابن حزم وأعل الحديث بها، ورد عليه العلماء لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، وأبطلوا قوله. يتركون هذا كله ويذهبون إلى إيش؟ إلى ما يوافق أهواءهم، فيعلون هذا الحديث ويمسكوه ويتمسكون بإيش؟ بالمتشابه. أبو موسى الأشعري لما كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ماذا كان يفعل؟ ما كان يضرب على الدف ولا موسيقى ولا شيء، كان يقرأ قرآن بصوت حسن. فقال له: أوتيت مزمارا كمزمار داود، أوتيت صوتا حسنا كصوت داود عليه السلام. والمزمار في لغة العرب يطلق على الصوت الحسن. يتركون هذا ويأخذون بمعنى الآخر. إيش هذا؟ مرض في القلوب. لذلك من تجده يستحل الموسيقى فاعلم أنه مريض القلب، لأنه يتبع المتشابه ويترك المحكمات في هذه. هذه الأمثلة ربما يورد شخص مثلا على نفسه سؤالا: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الأدلة منها محكمات ومنها متشابهات؟ قال: جعلها كلها محكمات وانتهينا منها النزاعات والمشاكل ووجود هالبدع بين أهل البدع الذين كل يوم والثاني طالعين لنا بضلالة جديدة. لله سبحانه وتعالى حكم في كل شيء، يميز بذلك الخبيث من الطيب، ويتبين بذلك صاحب الهوى الذي يريد أن يتبع ما يوافق هواه، وصاحب الحق الذي يتبع الدليل لأن الله يحبه ويرضاه، يحب المسألة التي أو الحكم الذي قضى به ويرضاه فلذلك يتبعه، وصاحب الهوى يتبع ما يوافق هوى نفسه لا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فيتميز بذلك الخبيث من الطيب ويظهر. قل: طيب الله سبحانه وتعالى يعلم الخبيث من الطيب بدون هذه. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس بعلمه، يحاسب الناس بأفعالهم. لذلك جعل أسباب دخول الجنة والنار هي الأعمال، فإذا لم يعمل ما يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك حتى يعمل. كيف تميز بين المحكم والمتشابه؟ آخر ما يتعلق بهذا الموضوع، المحكمات كما ذكرنا تدل على معنى واحد، أدلة جمعت بين قوة الإسناد، قوة الثبوت، وقوة الدلالة. هذه تسمى محكمات، قوية في ثبوتها، في صحتها، قوية في دلالتها، يعني ظهور المعنى المأخوذ منها، هذه تسمى المحكمات. يقول المؤلف، نرجع إلى كلامه الآن، وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، يعني خذ بالأدلة المحكمات والمتشابهات، إياك أن تضيع معها. ما فهمته بناء على رده إلى المحكم الحمد لله، ولا ما لم تفهمه توقف فيه، ولا ترد الأدلة الواضحة الظاهرة بمثل هذه الأدلة المتشابهة. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني تسمع ضلالة تصبح تريد أن ترد على هذه الضلالة وتبحث وتفتش على عن رد لهذه الضلالة من عندك باجتهادك، ربما تذهب ترد ضلالة فتردها بضلالة مثلها، فلذلك يحذرك المؤلف من فعل كهذا. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، بس ابتعد عنهم، ولا تمكنهم من نفسك، لا تجادلهم ولا تتكلم معهم وتصبح تريد أن تبحث عن أدلة لترد على باطلهم، دع هذا للعلماء، ويردون على كلامهم من غير أن يجالسوهم العلماء، عندما ينتشر كلامهم بين الناس ويصير له خطورة يردون عليه مباشرة. أحيانا بعض الكلام لا ينتشر، يعني يراسلني أحيانا بعض الشباب يأتي بكلام مغمور من شخص مغمور، لكن الشيخ رد على هذا، ايش ترد عليه؟ إنسان ميت وكلامه ميت مدفون، أنت تظهره ليش؟ تظهره للناس وتنشره أنت بنفسك لماذا؟ خطأ. ما هكذا البدعة التي يجب أن ترد هي التي تنتشر بين الناس وتصير خطيرة على دينهم، حينئذ تردها، أما ما تذهب تنشر أنت البدعة بالرد عليها وهي مغمورة ميتة، خطأ، ما طريقة، ما هو تصرف سليم هذا. قال ولا تمكنهم من نفسك، أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله ومكانته في العبادة والزهد والتقوى والعلم والرسوخ في العلم رحمه الله، أحد أئمة التابعين، مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. محمد بن سيرين، إياك أن تحسن الظن بنفسك بعلمك أو بتقواك، أبدا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاحذر من أن تعرض دينك للخطأ. هذا محمد بن سيرين إمام في زمنه، جاءه رجلان وقالا له نريد أن نكلمك في مسألة، فقال ولا كلمة، قالوا نقرأ عليك آية، قال ولا آية، قالوا له يا إمام ما منعك أن تسمع منهم آية من كتاب الله قرآن، قال أخاف أن يحرفاها فيقع ذلك في قلبي فأزيغ. هذا محمد بن سيرين رحمه الله، فلذلك أنت من باب أولى أن تغلق على نفسك هذا الباب، باب الشرع، ولا تعرض نفسك للخطأ. شوف الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، من سمع منكم به فلينأ عنه، يهرب يفر منه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أن عنده من الإيمان ما عنده، يعني يمنعه من الوقوع في شبهاته، قال فيقع في شبهاته مما معه من شبهات، شبهات خطيرة، فيضيع الرجل، يأتيه وهو مؤمن معتمد على إيمانه فيضيع. ما تعتمد على هذا، ما تدري والله أحيانا تظن في نفسك ثبوتا راسخا، تعرض نفسك لفتنة تشعر بنفسك أنك تزلزلت، فاحذر بارك الله فيك. المسألة لا تحتمل مقامرة، المسألة دين، إما جنة أو نار. قال ولا تطلب من إن طيب قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي. ثم قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله. إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. لا تغتر بدعاوى أهل البدع واحذر. إذا ذكرت للجهم آية في كتاب الله فيها إثبات صفة الله يقول لك لا نحن نعظم الله أن يتصف بهذه الصفة وننزهه أن يشابه المخلوقين فننفي عنه ما أثبت لنفسه في الكتاب أو في السنة من أجل أن نعظمه. هكذا هي شبهته. قل أنتم مع الله في العلو يقول معناته يشبه الخلق. ما يجوز هذا. يحيط به مكان أعوذ بالله. لا عظم الله سبحانه وتعالى. الله ليس في العلو. الله سبحانه وتعالى له عينان أعوذ بالله يشبه البشر. لا نعظم الله سبحانه وتعالى ننفي العينين عن الله. طيب تنفي عنه العينين تنفي عنه الرحمة الكرم الجوة إلى آخره من الصفات إيش أبقيت؟ ما عاد في شيء. لذلك قال أهل العلم الجهمي يعبد عدما. ولما أحد السلف كان يتكلم مع أحدهم فذكر له لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا قال أولئك قوم قد أضاعوا ربهم. هذا هو حال الجهمية. فلا تغتر بقوله نحن نعظم الله فلذلك ننفي الصفات عنه. هذا ليس من تعظيم الله. لو عظمتم الله سبحانه وتعالى لآمنتم بما قال عن نفسه فهو أدرى بنفسه ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز. وبما أنه وصف نفسه في الكتاب والسنة بصفة فيجب عليكم أن تأخذوا بها وأن تنزهوا عن مشابهة المخلوقين وانتهى الأمر. هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. عظمتم الله سبحانه وتعالى نفيتم عنه مماثلة المخلوقين وفي نفس الوقت أثبتتم له ما أثبت لنفسه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا تغتر بهذا. أنا يقول لك والله أنا أعظم الله إذا سمع الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأثر إثبات صفة لله تبارك وتعالى فينفي الصفة ويرد الأثر من أجل إيش؟ أن يعظم الله سبحانه وتعالى في زعمه. طب من أين لك أن هذا تعظيم الله؟ من عقله. وهذا هو دينه. العقل مقدم على النقل. قاعدتهم العظيمة التي هي طاغوت هدموا بها دين الله سبحانه وتعالى. قال فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة قوله. يريد أن يرد الآثار ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا. رؤية الله سبحانه وتعالى. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر وتضامون في رؤيته. ينفي عن الله الرؤيا. أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربنا تبارك وتعالى. وحديث النزول نزول الله سبحانه وتعالى وغيره أعظم ثلاث صفات خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. وحديث النزول هذا يدل على العلو. والثالثة كلام الله تبارك وتعالى أن الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بعظمته وجلاله. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع. يريد أن يعظم الله سبحانه وتعالى فنفى عنه ما أثبت لنفسه. فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. زعم أنه أعلم بالله من الله. فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال. وحذر الناس منهم. مش بس أنت تحذرهم حذر الناس منهم أيضا. إن هؤلاء خطر على دينك وعلى دين الناس. قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب. في هذا الباب يعني فيما نحن فيه من مسائل الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد
وهو مسترشد،
يعني جاء يريد الرشد، يريد الهداية، يريد الحق من الباطل، فكلمه وارشده، بين له بعلم. وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. كل هذا قد نهينا عنه، والمناظرة فيها كل هذه الأمور. وهو يزيل عن طريق الحق، المناظرة تزلك عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادا أو خاصا. هذا منهج السلف رضي الله عنه. فدعنا من بنيات الطريق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري. الحكيم لا يجادل جدالا عقيما، ولا يداري، لا يداري أهل الباطل، بل يبين الحق من الباطل. وجاء وحكمته ينشرها، ينشر علمه ولا يسكت عنه. إن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله، فهو على خير في جميع الأحوال. يعني قبلتم الحق انتفعتم، ما قبلتم ضررتم أنفسكم. هو بالنسبة له الحمد لله يعلم الحق من الباطل ويدعو إليه ويمضي. وكلما تكلم بكلمة أجر عليها، وكلما دعا إلى الحق أخذ منه أجرا، والحمد لله فهو على خير، يحمد الله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال. لا يهمه من يتبعه ولا من يقلب عليه، مش مهم. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين، الحسن البصري. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني أنا ديني والحق اللي أنا عليه أعرفه الحمد لله، على بينة من ديني. أما أنت إذا ضيعت دينك روح دور عليه، هذا المقصود. ليش أناظرك؟ ما عندي شغل بناظرتك. هكذا كانت أجوبة السلف رضي الله عنه. وكذلك الإمام مالك له رد مثل من رد الإمام حسن البصري رحمه الله، لأنهم جميعا يأخذ بعضهم عن بعض. عندما جاءه أحد أهل البدع الإمام مالك، ماذا قال له؟ يسأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد أن يجادل، يناظر، بدأ فتح الموضوع. كلمتين بسيطتين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، أخرجوا هذا الرجل. بس تمام، هكذا يكون رد أهل السنة. اليوم لو فعلت يقولك متشدد أنا. واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود بالتقليد والاتباع، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكون اتباعك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهجه، اتباع منهج السلف الصالح واجب وليس أمرا مستحبا، لأن الحق لا تصله إلا عن طريقهم، والجنة لا تعرف طريقها إلا من خلالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: أنا عليه وأصحابي. إذا فتلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.